نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فالحمد لله حمدا كثيرا على ما يسر الله لنا على اختلاف بيننا، فمنا من حج ومنا من ضحى، فنحمده حمدا كثيرا على ما يسر لنا من عبادات في تلك الأيام، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا ويعيننا على العمل الصالح بعد تلك العبادات العظيمة في تلك الأيام المباركات، وأن يهدينا سبل الرشاد ويوحي لنا فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن نكون لربنا عابدين خاشعين رهبا ورغبا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هذا المجلس من لقاء الجمعة خصصته بالرد لرسالة وجهت لي من مجهول لا أعرفه، لكن أرسل لي صبيحة اليوم بعد أن رآني أنكر على من خرج على هذا الأمر بلسان أو سنان، قال: أنصحك أن تغضب لله، أن تغضب لله. فحينئذ أقول: هذه نصيحة قيمة، الغضب لله. لكن ما مفهوم الغضب لله عند السلف؟ هو موضوع لقائنا هذا في هذا المجلس من لقاء الجمعة. فهل كان الغضب لله عند السلف الخروج على ولاة الأمر وإظهار الإنكار عليهم علانية والانفلات بالانضباط في مواجهتهم بذكر مثالبهم والإنكار عليهم جهارا ونحو ذلك؟ فإذا كنت تقصد هذا الغضب فهذا غضب الخوارج، غضب الخوارج الذين قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم اليوم يكفرون ولاة أمرهم بلا مرجح شرعي، ويطعنون في علمائهم الذين ينكرون عليهم خروجهم بألسنتهم، ويصفونهم بالنفاق والعمالة، كما قال الإمام السجزي، قال: وعادة أهل البدع أنهم إذا أرادوا، يعني أن يسقطوا من يرد عليهم، رموهم بسب العلماء. يقولون هؤلاء أهل الحديث يسبون العلماء، كما كانوا يشنعون على شيخ ناصر الدين الباني الإخوان المسلمون في الشام، ينشرون في الأردن وفي الشام أن الشيخ ناصر يكفر سيد قطب، يسب العلماء لينفر الناس عن دعوته المباركة. هكذا كان سلفهم من قبلهم ينفرون الناس عن دعوة النبي الحق برمه صلى الله عليه وسلم بما هو بريء منه، لتنفير الناس من باب لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. تارة يقولون كذاب، تارة ساحر، تارة كاهن، إلى آخره. وتذكرون خبر ضماد، والذي ذكر خبره مسلم في صحيحه عندما قال ضماد: دخلت مكة فسمعت صبيانها يقولون أو ينشدون محمد مجنون، قال فلعلي ألقى هذا الرجل فيشفيه الله على يدي. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سمعت أنك مجنون وأنا ترى أرقي من الجن، فهل لك أرقيك؟ فقال له النبي إن الحمد لله نحمده وأشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو كما قال. فقال أعد علي هذه الكلمات فأعادها، فقال لقد سمعت قول الشعراء قول الكهنة قول السحرة، ما سمعت مثل هذه الكلمات، هات يدك يا محمد بايعك. فجاء يرقي النبي من الجن زعم، فجعل هو المرقي فأسلم وتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا يدل أن الحزب ما دام أنه مغيب عن حلقات أهل السنة لا يسمعون منهم فهم في غيهم، فلو سمعوا وتعقلوا وفهموا لرجعوا عن باطلهم وبدعتهم، ولكنهم ينفرون أصلا من أن يسمعوا من أهل الحق، فلا يحضرون مجالسهم ولا يسمعوا منهم، فكيف يتعلموا ويتأدبوا بالسنة وهم جعلوا كأن في آذانهم وقر وبينهم وبين أهل الحق حجاب، نسأل الله العافية. إذن لنجعل مجلسنا هذا في الكلام على مسائل وأحكام الغضب، سيما وبعض القصاص اشتهرت محاضرة عنه بعنوان اغضب، أو كما يسميها اغضب يقول لنقص الرواتب، اغضب لظلم الحكام، اغضب اغضب اغضب، ملأ محاضرته بكلمة اغضب. فيرى الخوارج أن علماء السنة عندما يأمرونهم بالإنكار على ولي الأمر سرا يناصحوه سرا أنه لم يغضب لله. متى هو يغضب لله عندهم؟ إذا إيش أعلن النصح لولي الأمر، فهذا معناها الغضب لله، وهذا ابتداع في عبادة الغضب لله. الغضب لله عبادة عظيمة، كالذي يتمعر وجهه إذا انتهكت حدود الله، ألم يخرج عليهم وكأنه يتفقأ في وجهه الشريف حب الرمان من الغضب إذ تكلموا في القدر أو تكلموا فيما لا يجوز لهم الجدال والكلام فيه صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة كما روى ذلك البخاري في كتاب المفرد يتبادحون بالبطيخ، قشر البطيخ يمزحون، قال لكن إذا وقامت حدود الله تدور عيونهم. أي نعم، لكن كيف كان غضبهم عند القيام حدود الله؟ كيف ينكروا؟ كيف يغضبوا؟ هذا موضوع مجلسنا هذا. فالمسألة الأولى التي نتكلم عنها في خضم هذا الموضوع الغضب، ماهية الغضب؟ الغضب حالة قلبية، كأن دم القلب يغلي طلبا للانتقام من المؤذي أو المخالف لطبيعة النفس أو لشريعة الرب إن كان له ولاء له. فهذا الغضب، ولا يمكن الإنسان طبيعي يعني أن يتجرد من هذه الخصلة أن يغضب. حتى يروى عن الشافعي أنه قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. ولكن كيف يتصرف في الغضب؟ أيكظمه؟ أيترجمه ضربا وقتلا وانتهاكا لحدود الرب؟ أم كيف يتعامل مع الغضب؟ ولا النفس تغضب، هذه طبيعتها، والرب يغضب ولكن ليس كغضبنا. قال تعالى: فلما آسفون انتقمنا منهم. قالت الأشاعرة: لما آسفون أغضبونا، أي الغضب عند الله عندهم طلب الانتقام، وعند أهل السنة يغضب الله غضب معروف في اللغة ما هو الغضب، وغضب الله يفوضون علمه إليه. الغضب في اللغة معروف، وكيفية الغضب لله مجهولة، والسؤال عن كيفية غضب الله بدعة، والإيمان به واجب، كما جاء في الحديث: من حلف على يمين وهو كاذب فيها ليستحل مال صاحب عند المحكمة، قال: والله يا سعادة القاضي هذه أرضي، وهي من أرضه. وقضى النبي في الأموال كما قال إمام مالك وغيره بالشاهد واليمين، فحلف أن هذه أرضه وجاب شاهد، نسأل الله العافية. لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضب، نسأل الله العافية. فليس غضب الله كغضب الخلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعلى المسلم أن يتجنب أولا قبل غضب الناس غضب الرب، قبل غضب الناس، لأن أعمال الناس تابعة ليش؟ لتدبير الرب وملكه. لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، فعليه أن ينظر إلى غضب الله أولا لا غضب الخالق، كما تفعل تلك الجماعة اللي تعرفونها الضالة، ينظر لغضب الحزب أنه جلس مع فلان في درس فلان أو جالسه أنهم يقاطعونه، وكيف جلس مع فلان اللي يسفح مشايخنا يسفح آلهتنا، نعم، فيخاف من غضبهم. فلا يجلس معه حتى لا ينقل خبر، يجلس معه ويحضر الدرس فيهجروه الحزبيون فينافق، وهكذا. إذن لنتبع وصية عائشة في هذا، قالت لمعاوية: من أرضى الناس في غضب الله في سخط الله وكل إلى الناس، سيكرد ضعيف سيد نفسه بعد فترة لا يطايل سماء ولا أرض، لأنه تعلق بالخلق. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى، ولو بعد سنين أرضى عنه الناس. كم إنسان مسخوط عليه ما يحضر درس إلا اثنين ثلاث ويحدى منه هذا وهذا، ثم بعد فترة يشتهر اسمه ويحضرون الناس ويرضيهم الله عنه، لأنه كان يرضي الله ولو بسخط الناس. رضى اختبره الله فترة، فعلا نفى منه الناس فترة، وتناقل الناس في الاتصال التنفير من وأنه قيل فيه وأنه يبتليه الله، ثم إذا جاوز القنطرة وصبر واستمر على ما هو عليه ذلك العالم الفقيه سيمد من السماء بماء منهمر، ومن الأرض بينابيع من النصر والحكمة والفضل من الله. تنصر الله ينصركم، دعا النبي بحق وصبر على تنفير كفار قريش، ساحر كاهن ما كان يؤمن مع به ثلاثة: خديجة، ابن مسعود، علي بن أبي طالب وبكر الصديق، ثم حج والناس حوله إيش؟ كمد البصر، لأنه صبر على الإخلاص ولم يريد وجه الناس، اللهم صلي عليه. فانظر كيف أول من يكلم في الشرع ما عنده إلا خديجة، يكلم حسب ما جاء الشريعة، يوريها كيف تصلي، يوري من اللي معه ثلاثة أربعة: أبو بكر الصديق حوله، ابن مسعود، عم آل ياسر، صلوا كذا، افعلوا كذا، أربعة خمسة، ثم يحج اللهم صل عليك. فصحيح مسلم حديث جابر يقول والناس بين يد النبي مد البصر 120,000. طيب صبر. بعض عنده شيء غريب كأنه إذا شاف حضور عند بعض المشايخ قليل 4 أو 3 خمد وضاق صدره، وإذا رأى الكثرة فرح. لا يا أخي، ليس النجاح كما قال ذاك الهالك اللي سموه عامر خالد، قال لما جاء النبي إلى الطائف ضربه أهل الطائف بحجارة وكذا ففشلت دعوته، أو فشل النبي في الطائف. هذا يسمى فشل؟ أعوذ بالله. ليس النجاح بكثرة الأتباع، النجاح أن تتكلم بالحق بالمستطاع والحكمة، هذا هو النجاح. فسواء كثر أتباعك أو قل فأنت في نجاح، كما قالت عائشة مبينا كيف المنهج يكون العبد ناجح عند الله في معاملته لربه. من أرضى الله بسخط الناس وكلا كفاه الله الناس، أو رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، هذا هو النجاح. ساخطين الناس نفرين عنك وانت ثابت، ولو لم يتبعك إلا واحد جار لك سلم عليك ويستفيد منك، واحد جار، واحد ابن من 10 أبناء كلهم ساخطين عليك، واحد ابن، ولو لم يكن أحد يأتي النبي ما معه أحد، يأتي النبي معه رجل. فإذا العبرة بماذا تقول، ماذا تتكلم في أهلك في جيرانك في زملائك في العمل، تتكلم بالحق ولا تداهنهم لترضيهم؟ فإذا كنت تتكلم بالحق وينفرون وينفرون وهم ينهون عنه وينأون فأنت ناجح، هذا تتكلم بالحق والحكمة والعلم النافع الذي أمر الله به. فعار على شخص يقول والله سوى فلان إيش دورة علمية في منطقة كذا لكن ما نجحت، فسألوا عينه إيش تقصد ما نجحت، يقول والله فقط حضروا 7، فأعلم أنه جاهل. الله قال في أهل الكهف 7 وثامنهم كلبهم، كانوا 7. قال ابن عباس أنا من القليل الذي يعرفهم 7. وكان أمام الشيخ بن باز في حلقة المسجد النبوي ويدرس في هذا المسجد العظيم المبارك، الصلاة في أول صلاة كان يحضر نحو 7 والشيخ ما يبصر، فجاءه ناصح في زعمه قال يا شيخ ترى من قدامك هم كثير، يعني يخشى أن جلستك ما نجحت لأنه ما في قدامك ناس كثير حضروا. قال كم؟ قال 7. قال كثير، استمر يعلم، اللهم ارحمه واجعله في عليه. هذا الإمام لا ينظر الكثرة، ينظر إلى ما يتكلم به في المجلس. أول من كلم النبي في الدعوة خديجة بنت خويلد وحدها رضي الله عنها، أم فاطمة بنت الرسول وأم أم كلثوم وأم زينب، خديجة بنت خويلد هي وحدها، يجي يكلمها الوحدة يقول ترى كذا وحي كذا وكذا، بعدين شوي أبو بكر الصديق شوي 2-3، ثم مد البصر يحجون معه. إذا الغرض ينبغي أن لا يكون لك لأجل الناس خايف أنه أيها الفقيه ما يحضرون عندي، كما لم بدأ التفجيرات هنا قبل حوالي 20 سنة أو لا أذكر فتنة ألمت بالشباب وكثرت تفجير العلية، وجول شخص يشرح فقه وزارة الشؤون الإسلامية عضو مسؤول في الدعوة يكلمني لما كنت في رحلة الجنوب، قال جينا وقلنا له نبي محاضرة في دحض حجج الإرهاب والخروج على الأمر، هكذا يحدثني عن ذاك الرجل هو مشهور في المنطقة الجنوبية. فقال إيش؟ أن لو حطيت هذه المحاضرة أكلم جدران في المسجد نحت يحضر لي بعد اليوم، لن أفعل. أي والله يا أخواني استغفر الله العظيم. طيب هو حق ولا باطل؟ يقال من حق لكن الناس ينفرون. هذا أراد وجه الناس فيما يبدو. النبي لما تكلم بالتوحيد نفر عنه العبيد ولم يفتر، هذا لم يقبل، هذا لم يقبل، هذا لم يقبل. يجي الأيام وهو يدعوهم في سوق المجاز ولا يقبل أحد، بل واحد وراءه لو عمه يقول لا تطيع صاحب كذاب، ويستمر ولا يفتر. من بين يديه يرضي الله أن الله أمره وكلفه بالدعوة ولم يكلفه بعدد من يهتدي على يده. ألا هل بلغت؟ اللهم أشهد. لم يقل ألا هل يا ربي في قلوب عبادك للخير خلقت؟ قال بلغت، ما قال خلقت الهداية في قلوبهم، هذا لك يا الله. بلغت؟ قال نعم. قال أشهد، خلاص سويت العدد، أشهد. إذا ليس نجاح الدعوة أن يهتدي على نفسك على يدك الآلاف، أو يجلس إليك المئات والعشرات، أن تكون متحري غضب الله لا يغضب عليك سبحانه، ولو غضب الناس عليك ابتعد عن غضب الله عليك. فإذا هذا الذي ينبغي يتحراه العبد بعد أن يعرف معنى الغضب في حق الله وفي حق الخلق، أن يقدم غضب الله على غضب الخلق فيسعده الله ويورثه رضا الخلق ولو بعد حين. نعم. شيخ مقبل الوادعي إمام اليمن رحمة الله عليه، ولا نشر السنة نشرا عظيما، كان في بداية أمره يلاحقه الرافضة حتى يقفز على المنبر ويضربونه ولا يمكنونه من أي كلمة، واللي يقدر يبلغه في بعض المساجد يبلغه، وحارب عليه هو واحد. اقتنع من اقتنع بدعوته، كثر اثنين ثلاث، إلين صار مركز يمكن 10,000 أو 20 لا أذكر. فالمقصود أنه لما كان يتكلم بداية في تحريم سب الصحابة والناس حوله رافضة من حوثية أو غيرهم، وينتهك حرمته في المسجد يلاحقونه يضربونه إلى آخره وصابر، كم وقتها أتباعه؟ قليل. ثم صمد وصبر حتى سار في مركزه بمثابة أمير منطقة، يصدر الناس عن توجيهاته ونصائحه كما قال الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير: فأرسلناه إلى 100,000 أو إيش؟ شوف كيف الله قادر يهيئ لك الناس، لكن ارضي حتى لو واحد استفاد. إذا قدم غضب الله، لا تقول الناس يغضبون وينفرون مني، تبدأ تملق لهم، يعاقبك الله بسخطتهم عليك، تقول إيش بهم؟ ما أنا كنت رضيهم، ليش كذا سخطين عليه؟ لأنك أنت أرضيتهم في سخط الله، فلم تفهم معنى الغضب الشرعي. حينئذ المطلوب ليس غضب الناس، غضب الله. إذا نتقدم مهمة جدا وهي المسألة الأولى، ما هي الغضب والفرق بين غضب الخالق والمخلوق، وأنه يراعى قبل كل شيء في باب الغضب غضب الله، قبل غضب الزوجة والولد والمجتمع والجيران أي أحد. إن من أرضى الله ولو بسخط الناس سيرضي عنه الناس ويرضى عنه، فتكون له جنتان في الدنيا من دعاء الخلق ومحبتهم، كما قال بعض سلفنا: من أقبل على الله بقلبه، يعني وقالبه، خشوعا ورغبا ومسابقة في الخيرات، أقبل الله بقلوب الناس عليه ولو بعد حين. إنه رب العالمين له الملك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يخفض ويرفع ويعز ويذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. المسألة الثانية فيما يتعلق بالغضب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغضب، لكن ليس كل نوع من الغضب، ففيه غضب تعبدي ما نهى النبي عنه. فحيث جاءت الأحاديث في النهي عن الغضب، فالمقصود الغضب، الغضب الذي يورث المعصية، بمعنى الذي يصبح فيه العبد لا يملك نفسه ويتصرف من بعده تصرف السفهاء، فيطلق زوجه وربما قتل وأصاب جناية أثناء الغضب. فهذا مقصود النبي بالنهي عن الغضب صلى الله عليه وسلم. وفيه الحديث المعروف اللي خرجه بعض السنن، أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: اللهم صل عليه لا تغضب. الرجل كأنه استقل الوصية، يعني بالنبي كثر ويذكر له قد أوتي الحكمة النبي والعلم. قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. يا رسول الله أوصني، كثر أكثر علي حتى استفيد أكثر وأكثر. لا تغضب، لا تغضب، كرر مرارا: لا تغضب. فنقل ابن رجب رحمة الله عليه في كتاب جامع بيان العلم وفضله، قال: نظر العلماء إلى وصية رسول رب الأرض والسماء في قوله كلمة واحدة، يعني لا تغضب، قالوا، قال رحمه الله: فوجدوا فيها جماع الخير كله، إذ أن من ملك نفسه عند الغضب كان قادر على يعني سياسة نفسه وكف جماحها للطاعة، القيام بحدود الله، لأنه استطاع بالرياضة أن يملك نفسه عند الغضب. فحينئذ سيملك نفسه عند قيام الليل، عند بر الوالدين، عند إنكار المنكر على جاره، يملك نفسه اللي تقول له لا، سيرد عليك جارك إذا أنكرت عليه المنكر إلى آخره. المهم جماع الخير في كلمة لا تغضب، امسك اكبح جماح نفسك واربط على لسانك عند الغضب. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إذا غضبت فاسكت. سؤال لكم موجه: كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضبت فاسكت، مع أن الغضبان لا يملك نفسه؟ كيف يكلف شرعا بالسكوت؟ جواب: إيه بس يقول لك الغضبان ما يملك نفسه، ما خلاص غضب، كيف يخاطب الرسول يخاطب بالسكوت وما يقدر يمسك نفسه صار غضبان؟ قال: إذا غضبت فاسكت. اسكت بداية وقت ما يعقل، يعرف أنه إذا تمادى شوي خلاص يفقد شعوره، خلاص يسكت ويمشي من المجلس، يسكت. هذا يخاطب به متى؟ قبل أن يصل الغضب أوجهه، حيث يربط على، يخمر عقله فيكون كالسكران لا يدري ما يفعل. وذلك الصواب أن طلاق السكران لا يقع، كما أفتى عثمان بن عفان، واحد سكران قال للزوج طالق، ما يقع الطلاق. ولم يوقع النبي طلاق الغضبان كما روى ذلك أبو داود في سننه، فقال: اللهم صل عليه لا طلاق في إغلاق. قال الإمام أحمد وغيره: يغلق على عقل، ماذا ما يقول لو طلقها ألف طلقة ما يقع ولا طلقة واحدة، لأنه مغيب كالسكران أغلق على عقله، فلا يدري ما يقول فلا يقع الطلاق. فغضب غضبا شديدا حتى تكلم بمقالة الكفر يؤاخذ، غضب غضب شديد فتكلم مقالة الكفر وقتل شخصا، يؤاخذ في الأولى ولا الثانية؟ الثانية. ليش؟ موسى غضب لله انه كيف عبدوا العجل من بعده، كان بيده نسخة التوراة نسختها آية فأخذها ورمى بها، هذه الهيئة يمسك مصحف ويسويه وكذا، وش حكمه؟ لا شك كفر أكبر. لكن موسى من شدة غضبه مو شاعر بيده ورماها، فدل أن الغضبان إذا وصل الغضب المنتهى فلا يدري ما يقول، لو نطق بكلمة الكفر لا ينقل عن الله. واضح؟ لكن إن قتل غضبان قال غضبت ووجع عنه وخدت السكين حرق وضربته بنحره ما كنت أشعر بنفسي، يقبل قاضي لتصان الحدود والأنفس، فإنه يوشك أحدهم يضمر شرا لشخص فيقتل ويدعي الغضب فتحسم المادة، حينئذ تحسم المادة بقتله حتى لو كان غضبان، ذلك الإنسان يبتعد الغضب يسبب جناية قتل، يسبب جناية طلاق، يسبب عفوا جناية يقع فيه في السجن سنين بسبب غضبه، فذلك النبي قال لا تغضب، اللهم صل على محمد. إذا فهمنا من هذا أن تجنب الغضب عند إضرام ناره في القلب عبادة لله، لأنه مأمور في هذا الوقت أن يتعبد الله بتسكيت غضبه بإسكان غضبه والبعد عن آثاره، فهي عبادة، وعبادة مضاعفة الثواب للعبد. فسيأتي حينئذ المسألة الثالثة، فضل من كظم غيظه عند إيش؟ قيام مقتضاه، وكان قادر على إنفاذ غضبه، قادر يخرج من ذلك الجبان، أن الجبان ما يقدر على إنفاذ غضبه. يأتي حديث عظيم القدر يدل على فضل الذي يملك زمام لسانه عند الغضب وجوارحه، فلا يقتل ولا يضرب ولا يشتم. فخرج بعض السنة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره قال صلى الله عليه وسلم من كذم غيظا وهو يستطيع إنفاذه، كذم غيظا فما نفذه فغضب فقتل فشتم، نسأل الله العافية، خيره الله يوم القيامة بين حور العين، بسط أمامه سبحانه في الجنة جميلات وحسنوات حور العين يختار منهن أي شيء، إذن هم جميلات في الأصل، فدل هذا الحديث لعله على أن حور العين يتباين في الجمال. فمثلا إنسان رزق زوجة في عليين حور عين، لا تكون كزوجته وهو في أدنى درجات الجنة، صحيح ولا لا؟ اللي في زوجته اللي في عليين أجمل، واضح؟ كما جاء في الحديث خرجه الإمام أحمد وغيره قال إن أهل عليين ليراهم من أسفلهم من الجنة كما ترون الكوكب الدري، فوق جدا، فيوسط أمام الذي كظم غيظا وهو يستطيع إنفاذه، إنسان سقط عليه بسيارة إلى آخره يبغى يفتح القزازة ويلحق عشان يشتمه عشان مسك غضب وأعرض عنه وأعرض عن الجاهل، عمل بالآية أعرض عنه، حينئذ وهو قادر أن يوقفه عنده قدرة في مزاحمة السيارة والضرب ترك كل هذا لله، عمل بقوله وأعرض إيش عن الجاهل، وراح أنا عطف سيارته وتركه حتى لا شتمه ولا حتى يمكن ربما دعا عليه. قال من كظم غيظا ويستطيع انفاذه خيره الله يوم القيامة بين حور العين يختار أيهن شاء. وفي هذا بيان أن الجزاء من جنس العمل، فلا شك الذي ينتقم يحصل له لذة إذا أنفذ انتقامه لنفسه إذا أوذي أو شيء، فبين الرب أو بين الرسول صلى الله عليه وسلم الموعود الحسن أن اللذة هذه لم تركها لله وهي إنفاذ الغضب بأخذ ثأره، نعم بإنفاذ الغضب ترك هذه اللذة العارضة، كافأه الله بألذ ما في الجنة وهو جماع الحسنوات من الزوجات بما أحل الله في الجنة من الحوريات، بل هو يختارهن، أريد هذه أريد هذه أريد هذه، نعم كما يفعل الملك المكرم لشخص يخرج له جاريات حسنوات يقول سأملكك أربع من هؤلاء، اختار أربع من هؤلاء فيكرمه غاية الإكرام بهذا، والرب الأعلى أكرم ليس كمثله شيء والسميع البصير، يخير الغضبان الذي لم ينفذ غضبه بأن يجعله في لذة هي أعظم من تلك اللذة التي كان سيباشرها من الانتقام، بأن يزوج من حور العين ما شاء من الحسنوات يختارهن بنفسه. نعم هذا فضل كظم الغضب. ثم أن الذي يكظم غضبه صابر، والله يقول يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب. يعني الآن كم مرة أنت صبرت تعبدا لا مداهنة؟ يعني بعض الناس يصبر يقول لو فعلت كذا الناس يتهمون بالسفه، أفقد شخصيتي إلى آخر، هذا لا يؤجر، أنه كان لأجل الناس ترك الغضب. لكن لو تعبد الله بترك الغضب لابد يكون له نية بها، يتذكر أن الله قال في كتابه إيش؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب إيش؟ المحسنين، وذكر وأعرض عن الجاهلين. فلما ذكر استوقفته هذه الآية، هنا الملك لو رأى كم كتب له الملك من حسنات مضاعفات لهاله الأمر وحمد الله كثيرا على نعمة التعبد لله بترك الغضب وإنفاذ الغضب عند القدرة على ذلك، لأنه صبر، وهذا امتحان من الله ابتلاه بمن يتطاول عليه ليرى عمله بقوله وأعرض عن الجاهلين، هل عمل بالآية أو لا. الرابع نماذج من السلف الصالح، وإذا قلنا السلف المقصود النبي والصحابة، نكتفي بنموذجين لأن المقام يطول بنا وراءنا سفر. نأخذ رأس السلف النبي محمد، نعم جاء أعرابي وهو لابس برد نجراني غليظ، شوف كيف اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم بالذات لابس برد الجنة قليل، معناه أن يعني الحك في بدنه يؤثر عليه في خشونه فيه. فجاءه أعرابي وجبذه، صور أنت في السوق ماشي مع رفاقك يجيك شحات مثلا يمسكك لين طيح قطرتك، مش فيه ولا بريال، فجبذ النبي جبذة قوية حتى أثرت على صفحة بدنه الشريف، كان النبي أبيض مشرب بحمرة، الشيء يؤثر عليه، هذا من الأسباب في تصديق نبوته أنه خلق أبيض مشرب بحمرة لكي يبين عليه الغضب ويبين عليه الوحي ويبين عليه، لو كان آدم شديد أدم يعني أسمرا ما بان عليه هذه كل التقاسيم، هذه لعل حكمة من الله أن يكون بهذا اللون إضافة إلى الجمال. والنبي آخر أنبياء بعث فيه كمالات نسبا وجمالا وصوتا وإلى آخره إقام الحج على الناس به. فجبذه جبذة أثرت، فالتفت النبي طبيعي قال سل لي من مال الذي أعطاك يا محمد أو كما قال. فهنا النبي تقول عائشة كما في سنة الترمذي وغيره أو في سنة أبي داود كان خلق القرآن، قال صاحب العون الشارح يعني يعمل بالقرآن سجيا من غير تكلف، وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم. بعضنا إذا يتخلق بالقرآن تبقى يتكلف ويتصبر، النبي سجيا من غير تكلف يعمل بالقرآن، كان خلق القرآن. فالتفت إلى الرجل الذي أمسك به واشتد عليه وقال سلم المال، تبسم وأحسن وعفى عنه، فقال سلوا له من مال الذي أعطاني. فالنبي عمل بأي آية هنا؟ الكاظمين الغيظ كظم غيظه، ولا وعفى عنه، هو بمثابة ملك دولة كان يؤمر بكلمة يطير رأسه. اي نعم. والله يحب المحسنين، فإيش؟ فأحسن الله سبحانه إليه، فأحسن الرسول إليه وأعطى له من ماله. من يصبر على هذا؟ إنسان يؤذيك تعفو عنه وتحسن إليه، هذا خلق الأنبياء. الأنبياء كانوا كلما ازداد الإنسان عليهم حماقة ازدادوا حلما، فكن مثلهم فبهداه مقتدي، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الشخص الآخر وهو عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر، وعاء ملئ علما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن، كما في صحيح البخاري، أتيت بقدح من لبن، فشربت منه فأعطيت فضلي عمر. قال فشربت منه حتى خرج الري بين أظفاري، وأعطيت فضلي عمر. قال ما أولت هذه الرؤيا رسول الله يعني؟ قال العلم، وعاء ملئ علم. فبعد وفاة الرسول، وفاة أبو بكر، صار أمير المؤمنين المنابة ملك، استأذن عليه رجل كما في صحيح البخاري، فأذن له عمر، فقال يا عمر أو يا إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. طبعا كذب على عمر، بهتان، إذا لم يعدل عمر من يعدل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعمر أخذا بالطبيعة البشرية غضب وأراد ما أراد، بشر كذب عليه. فقال له إنسان في المجلس يا عمر، الله يقول في كتابه وأعرض عن الجاهلين. ما فعل عمر كما يفعل البعض؟ تذكر له آية حديث، إذن من طين وإذن من عجين كما يقول العامة؟ أبدا، انقاد لكتاب الله. والله يحب في هذه المواضع أن يتلى عليك كتاب الله تطيعه، يحب منك الصبر سبحانه، ويرزقك ويوفقك ويهديك. الله يقول في كتابه وإن تطيعوه تهتدوا، فأطيعوا الرسول في تسكين غضبكم يا عباد الله حتى يهديكم الله. نعم، وإن تطيعوه تهتدوا، قال النبي لا تغضب، أطيعوا الرسول عباد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله يقول وأعرض عن الجاهلين. قال فما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. تعرفون أولادنا يكونوا في سن الزهور، السنة والنصف والسنتين، نلاعبهم وننقل أخبارهم، فيه غريزة كلنا. فكان واحد من سلفنا أمامه ولده وكان الدنيا بين يديه، فجاءت جاريته تحمل كنا شيء وطأت على بطنه، فلفظ أنفاسه في لحظة. ذلك أوصيكم يا من عندكم عيال 6 شهور 7، طوفوا في المجلس، ارفعوه فوق اخوان الصغار. يعني امس جاني بعض الطلاب يقول ولدي الثاني 3 سنين مسك خشبة على رأس الولد. احفظوهم اولادكم يا اخوان، فلذات كفاتكم فوق في سرير بعيد، ليس في وسط المكان يجي واحد يدعس على بطنه. انا اقول هذا باب الوصية. فجاءت الجارية ووضعت يد رجلها في بطنه وما رأته، وباشر لفظ انفاس الولد وتوفي. كاد يطير عقل الرجل من هؤلاء الأفذاذ من سلفنا. فقام هم بها يعني خلاص شوي يخلقها ويطلع روحها من الغضب على ولده. فكانت أول ما تكلمت به والكاظمين الغيظ الآية، فذكر الآية وقال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال الله يحب المحسنين، قال أعتقتك لوجه. كانوا وقافين عند كتاب الله يا إخواني، نسأل الله يجعلنا منهم. كل ذاك الرجل نخطئ ونقصر في اتباع الكتاب، لكن الله يغفر لنا ويوفقنا. وقال ابن تيمية أحسن دعاء تدعو الله به: يا رب أعنا على مرضاتك. تحتاج إعانة على ترك الغضب من الله، ليس قدرات نفسك ورياضة نفسك، لا، تحتاج إعانة من الله يوفقك لترك الغضب. فادعو الله، قل في قيام الليل: اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا لترك الغضب، اهدنا للإحسان للخلق، اهدنا إلى آخره إلى آخره. نختم كلمتنا هذه بالغضب المحمود والغضب المذموم. آخر مسألة، وكان سبب مجلسنا هذا ما ذكرت لكم، أن بعضهم وجه لي نصيحة لما رأني أنكر على من يخرج على هذا الأمر وكذا وإلى آخره، وقال: أنصحك لوجه الله أن تغضب لحدود الله. ماذا تريد مني؟ إيش تقصد؟ تغضب لحدود الله. فقلنا لكم: إن أراد مني الغضب المذموم فلست أربي نفسي ولا غيري من أصحابي عليه، وهو أن يدعون الغضب من رؤية بعض المنكرات وتقصير ولي الأمر للخروج عليه وتأليب الناس من هذا المنبر ومن تويتر. لا نفعل ما يخالف الرسول في الغضب هذا، فهذا الغضب مذموم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: إذا رأيتم من ولاة أمركم شيء تكرهونه، أو رأيتم ولاة أمركم يأتون شيء من معصية الله، فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعون يدا من طاعته. من نزع من طاعته إذاعة خطأه علانية في تويتر وفي المجالس، شوف ولي الأمر السوى، شوف والله ما له حق إلى آخره، سواء كان ولي الأمر الأكبر أو نائب. وليش؟ لأن غيبة نائبه كأمراء المناطق ووزراء يدعو إلى غيبة ولي الأمر الأكبر، يقول: ليش ولي أمر الأكبر وظف ذا؟ ما يعرف يختار، فيدعو ذلك التسلق على ولي الأمر. غيبة ولي الأمر أو نوابه يتركون ينصحون سرا، فالغضب هنا مذموم بهذه الحالة بهذه الطريقة. وذلك الإمام أحمد استغضبوه على ولي الأمر، فجاءوا فقهاء بغداد فقالوا: طفح الكيل يا إمام، هذا الأمير يدرس أولادنا الكفر في المدارس، يدرس أولادنا خلق القرآن. هنا الإمام أحمد ينتظرون منه إيش؟ غضب. إذن أخرجوا الشوارع، هذا ولي الأمر إلا ما يستحق أن تطيعوه إلى آخره. ما قال ولا كلمة، قال: هذا الذي تقولونه من تعيين ولي الأمر ويعني تسعير كراهة في قلبي عليه بمثل هذا الكلام والتعيين خلاف الآثار، من رأى من أميره يعني شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من خرج على الجماعة يعني بلسان وسنان إيش؟ ها؟ ميت جاهلية. والنبي قال: لا ترجع بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وكانت أم ناصر الدين رحمة الله عليها بنت الشيخ ناصر الدين الألباني، كانت إذا تكلم أحد في المجلس عن خطأ لولي الأمر أو مثلبة تقول له: أس، الخروج يكون يبدأ بكلمة يتناقلها الناس وإلين يخرجوا. عثمان كلمة، كانوا يقولون إيش؟ وظف أقرباء عثمان وترك الناس غير وظائف، ولما جر إلى وطأوا قصره تطاول على قصره وقتلوه يقرأ القرآن. فالخروج يبدأ بكلمة أو بشطر كلمة، فاتق الله. الغضب المحمود أن يكون إيش؟ لله، كما كان السلف إذا انتهكت حارهم يغضبون، لكن كان لهم حد في الغضب. إذا استطاع ينفذ غضبه لله في من يملك من تأديب ولده أو شيء لله لا انتقام لنفسه يفعل. قال مرة ابن عمر، قال: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، روى الحديث ولد بلال يقال من اسمه بلال، قال: خلي الحريم يصلي في المساجد. قال: والله لا نمنعهن يا أبي. قال: أنا أقول لكم، قال الرسول تقول الله معه، قال: فسبه سبا شديد لم أسمع مثله، وهجره حتى مات. فالمقصود إذا غضب لله في هذا لا لنفسه، وانتقاما لنفسه شأن، والآخر والأمر شأن، وأن يكون غير الله شأن آخر. أما إذا ما كان يستطيع شرعا ولا فإنه لا يجوز. غضب من ولي أمر سوى في البلد منكر، لا يظهر غضبه على شكل تغريدة، على شكل غيبة في مجلس، لأنه ممنوع شرعا من هذا، ولأن هذا يفاقم الأمر ويؤدي للخروج وسفك الدم المحرم، خاصة ونحن في شهر محرم هو ذي الحجة. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقيكم إن شاء الله غدا في صفة الجنة لابن كثير بعد صلاة الفجر. واليوم موعدنا لمن يتابعنا في الطائف في مسجد كبير بعد صلاة المغرب إن شاء الله، نسأل الله أن يوفقنا ويعيننا على مرضاته ويحسن ختامنا في الدنيا ويصلح قلوبنا وأعمالنا وأولادنا وأزواجنا ومن كان له فضل علينا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نلتقيكم بعد صلاة الفجر، صلوا الفجر هنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.